لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الأخوة أحضر يعني سورة موجودة في كلية زراعة الطيور، عبارة عن أيضا خلية نحل سمع مقصود منه على هي صف الجلالة كما ترونها يعني أحضر عن الآن يمكن أن تتداولوها في المصعدون. قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المراد من الوحي هنا الإلهام، أوحى أي ألهم الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوت من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض مما لا يمكن مثله للبشر إلا بأدوات وآلات. وقد أرسل الله تعالى إلى بنائها بيوتا تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: الجبال والشجر وبيوت الناس، حيث يعرشون أي حيث يبنون العروش، جمع عرش وهو البيت الذي يستظل به كالعريش. وليس للنحل بيت في غير هذه الأمثلة: الجبال والشجر وبيوت الناس، وأكثر بيوتها ما كان في الجبال، وهو المتقدم في الآية أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم في الشجر ومن الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل، لكن أغلب البيوت تكون في الجبال ثم في الشجر ثم بعد ذلك في البيوت بيوت الناس. فنحن إذن نوعان: جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعاهدها أحد من الناس، وأهلية تأوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى، من بديع إلهام الله سبحانه وتعالى للنحل، وهذا ما يؤخذ من نص الآية، لأن الله تعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أولا، تسمى أولا ببناء البيت ثم بعد ذلك بالمرعى، فلذلك قال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم قال: ثم كلي بعد تجهيز البيت وأداب البيت الذي تعيش فيه ثم كلي من كل الثمرات إلى آخره. فهذا من بديع الإلهام، إلهام الله سبحانه وتعالى فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى، فهي تتخذها أولا، فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت، يعني لا تخرج إلى الرعي ولا الاستقرار الرحيق إلا بعد أن تستقر في بيت. فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات ثم أوت إلى بيوتها. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ثم كلي من كل الثمرات، أي من كل ثمرة تشتهيها. من كل ثمرات اختلف في تفسيرها، في تفسير هذا العموم من كل، فيعني بعض قال من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها، فالعموم هنا عرفي تماما كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء واضح، كل شيء أمر بتدميره أو من شأنه أن يدمر، بدليل قوله بعد ذلك: فالضحى لا يرى إلا مساكنه. كذلك في سورة النمل في قول الهدهد في شأن بلقيس قال إيه: وأوتيت من كل شيء. هل هي أوتيت من كل شيء على الإطلاق؟ لا، من كل شيء يؤتاه الملوك، يؤتاه الملوك، فالعموم هنا عموم عرفي. كذلك هنا: ثم كلي من كل الثمرات، يعني من كل ثمرة الثمرات التي تشتهينها حلوها ومرها، فالعموم عرفي. أو أن لفظ كل للتكثير لا للعموم، أو هو عام لكنه مخصوص بالعادة، ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. خلق الله. يعني حتى لو أبقي الأمر على ظاهره أنها أمرت أن تأكل من كل ثمرات يجوز ذلك أيضا، لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها، لأن الأمر للتخلية والإباحة. ثم يقول إنما أوثر من في قوله تعالى من الجبال إلى آخره على في الدلالة على معنى التغيير، يعني لم يقل تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرفون، وإنما قال من الجبال بيوتا للدلالة على التبعير. التبعير يعني إشارة إلى أنها لا تبني بيوتها في كل جبل، إنما جبال معينة، ولا في كل شجر، وإنما في أشجار معينة. فهذا دلالة على معنى التبعير، وأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرف، ولا في كل مكان منها، نبه عليه الزبخري. ثم قال الناصر ويتزين، ثم قال القاسمي وقال الناصر ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تضعيف من المتعلقة باتخاذ البيوت لإصلاح الأكل، كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، كما تلاحظون في الآية ربما الإنسان يعني يقرأ، لكن هذه دروس عملية في كيفية تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني وكل أمر الأكل إلى شهوتها، ثم كل من كل ثمرة يعني التي تشتهي لها. أما في البيوت فإنه حجر عليها في البيوت، أنواع معينة من البيوت، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلي من كل ثمرة. فيقول هنا أطلق الأكل، كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، فلم يحجر عليها فيه، وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض، لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق لاستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع، ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات. يعني في هذه المسألة الأولى في نوع من الحجر، أنها ألهمت أن لا تطلب البيوت إلا في هذا المواضع الثلاث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذه مرحلة فيها حجر. ثم مرحلة أخرى فيها نوع من الإطلاق، ثم كلي من كل الثمرات، واضح؟ كما تقول راع الحلال فيما تأكله، ثم كل من أي شيء شئت، راع الحلال فيما تأكله ثم كل أي شيء شئت، فتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق، فتتحايل اللطيف الخبير. فاسلكي سبل ربك ذللا، سبل يعني الطرق، ومعنى سبل ربك أي الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل. فالسبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها، أي إذا أكلت الثمار في المواضع الناهية فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك. فيحتمل أن سبل ربك هنا المقصود إيه؟ أي طريقة ألهمها الله تعالى، سواء طريقة التفاهم فيما بينها، طريقة الطرق الحسية التي تذهب وتجيء بها بجمع الرحيق العودة إلى بيوتها، طريقة صنع العسل، طريقة كذا، طريقة كذا، هذه الوظائف المختلفة التي يعني تعرف على التفصيل. فتسلكي سبل ربك ذللا، يعني اسلكي الطرق التي ألهمك الله عز وجل وأكرمك، سواء في عمل العسل أو في الطرق الحسية المعروفة. إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك، لا تتوعد عليك ولا تظلين فيها. ذللا، ذللا جمع ذلول، حال من السبل، يعني السبل هي المذللة. فاسلكي سبل ربك ذللا، لأن هذه السبل مذللة، ذللها الله لك وسهلها، فهي تسلك من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى، لا تحيل عنه يمنة ولا يسرى. فمن الذي ذلل لها هذه الطرق؟ وهذه المسألة هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب صنعه تعالى تعذيبا للنعم، لأن مساق الآيات هنا هو نفس مساق هذه السورة العظيمة سورة النحل أو سورة النعم. لماذا؟ كما شرحنا الآية من بداية السورة من بدايتها إلى الآن وإلى نهايتها هي في تعذيب نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. فعدد هذه يعني ذكر آيات النحل وعجيب صنع الله فيها تعذيبا للنعم وتنبيها على العبر وإرشادا إلى الآيات العظيمة من هذا الحيوان الضعيف. وتم العسل شرابا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، تم العسل شرابا لأنه يشرب مع الماء وغيره مختلف ألوانه. وإن كان يعني الباحثون يقولون الآن إن الماء لا يقتصر الذي يخرج منها على الشراب بمعنى العسل، لكن يخرج فيه السمع أيضا، يعني يأخذ صورة سائل معين ثم يعارن النحل بطريقة معينة حتى يصير سمعا. مختلف ألوانه أي فمنه أبيض وأصفر وأحمر لاختلاف ما يؤكل من النور أو مزاجه، مزاج الزهرات المختلفة. الصورة ما زلتم تتداولوا ماء؟ طيب أنها ليست ملكي. فيه شفاء للناس لأنه من جملة الأسرية والأدوية في بعض الأمراض، وله دخل في أكثر ما به الشفاء والمعادين. فأي معدون من المعادين أو يعني قل معدون من المعادين لم يذكر الأطباء فيه العسل. طبعا هذا كلام القاسمي برضو، يعني أصبر القاسمي في زمان بعيد بالنسبة لنا نسبيا، ولم يقول وقد قام الآن مقامه السكر لكثرته بالنسبة إليه وفي الصحيحين. لكن طبعا بالنسبة للفوائد الصحية لا شك أن العسل أفيد كثير جدا من السكر، السكر يوقيت المناخ وله مشاكله الأخرى السكر الصناعي هذا. لكن طبعا العسل يعني ولذلك ينصح الأطباء بتحلية المشروبات بالعسل، حتى الشاي مثلا أو هذه الأشياء، فلو استعمل العسل الطبيعي أفضل بلا شك من السكر ويعني مشاكله. أي نعم. وفي الطب يعني يسمون السموم البيضاء عرف خاص بأهل الطب، السموم البيضاء السكر والملح في حاجة ثالثة جنسية. لا السكر والملح لا المهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني تعبير عن الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبرأ. طبعا يعني والله تعالى اعلم العله وراء هذا، ان العسل كما تعلمون ملين يعني مسهل، فاذا وجدت البطن اشياء يعني احيانا الناس تجتهد دون الرجوع للاطباء فيحصل اخطاء شديده. يعني الام التي يحصل لابنها اسهال على طول عندها وصفات بلدي معينه ليمون ونسا وحاجات زي كده، يقول لك عشان يعني توقف هذا الايه الإسهال حاجة تستبدل الإمكان. طبعا أحيانا يكون الإسهال هو من رحمة الناس على أن يحصل إسهال، لأن الجسم يتخلص من الأجسام الضارة أو الميكروبات أو الفيروسات اللي فيه وتطرد. واضح؟ فإذا المقصود هنا الطرد هنا تنظيف الأمعاء من هذه الأشياء هو أمر مقصود، لا وهي خطوة أساسية في العلاج. فالذي يحصل أنها لو حصل معالجته بالإمساك فبتبقى هذه الأشياء الضارة في داخل البدن تنحرف فيه، وبالتالي تعطى فرصة أكثر للتكاثر والنمو والتأثير السيء على صحة المريضة. فلذلك العسل الملين يساعد على إفراز هذه المواد الضارة. فكان هذا هو المقصود والله تعالى أعلم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يسقي أخاه عسل، وهو يقول له زاد بطنه إطلاقا يعني زاد الإسهال، يقول له اسقيه عسلا. في المرة الثالثة قال صدق الله وكان الوقت حين، يعني تأكيد أن في النهاية هو الشفاء. فبالتالي برأ العدلان لماذا نسمي استخراج المادة الضارة من داخل بدنه، فمش كل الثاني يكون ضغط، أحيانا من رحمة الله الثاني لطرد هذه الأشياء وتخلص البدن منها. طبعا بالنسبة للأطفال بذات الصغار يعني لو يبقى الإسهال واضح، يعني المهم جدا تلتفت الأم للموضوع الجفاف، مش تقول لا ده أزوده الإسهال ولا تبالي. طبعا الخارج الإسهال ده بيفقد أملاح مهمة جدا لبدنه، ممكن تبقى ضرر شديد على صحة الأطفال خاصة الرضع يعني. بس طبعا لابد من الوعي، كل الناس عارفة الموضوع المحلول بلازم يعني. المهم قال ابن كثير قال بعض علماء الطب كان هذا الرجل عنده طبلات، فلما تقاه عسرا وهو حار تحملك فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم تقاه فزاد التحليل والدفع، ثم تقاه فجلال، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة للبدن تمسك بطنه وطرح مزاجه واندفعت الأسقام والألام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي سيعتبرون ويستدلون على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط الأنداء من وراء البيداء، فتقع على كل حرارة عبقة وزهرة أنقة، ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا وتلفظه سرابا. وهنا القاسمي نقل عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء تأملات في آية الله سبحانه وتعالى في خلق النحل. طبعا هو أجمل ما فيها الأسلوب اللغوي الأسلوب الإسلامي الترشيد وربطها بآية الله، وإن كان الحقيقة يوجد الآن في هذا العصر من الدراسات يعني طبعا مئات الدراسات وأغلبها يعني صنفها هناك كفار، واضح؟ يعني يتأملون فيها في يعني خلق النحل، وبعضهم يقول انه يعني لا يمكن ابدا ان يقوى انسان على ان يستوعب ويعني يطبق يعني ما يحصل في مملكه النحل الا اذا امن بوجود الله عز وجل، انه ما فيش هناك رعب ابدا من يعني يستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته صفاته عز وجل. لكن الحقيقه يعني انا وجدت اننا لم نفصل الكلام في موضوع النحل، وهو كلام سيف بلا شك وهو تعبد، لان الايه حتى ختمت ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، فنحن نحتاج الى هذا التفكر، فسوف يطول الموضوع جدا، دراسات موجوده كثيره وفيها التفاصيل، لكن نحن عندنا خطه ان شاء الله تعالى ان نقرأ من نصف القران الاول قبل شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. نحن عند سنه رجب وباقي شعبان، فنريد ان نقرأ من تفسير سوره النحل وكذلك سوره الاسراء وربما جزء من سوره الكهف، نتنقل تماما عن نصف القران، ويتفرغ الاخوه في اثناء رمضان انها مناسبه يعني مناسبة من أجل التفرع للحفظ والمراجعة في النص الأول، ويكون الاختبار في الله في سوال بإذن الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى. فمن نظرا لهذه الخطة نحن محتاجون إلى ضغط الوقت وعدم التفصيل، خاصة صورة النحل تحقيق فيها مواضع تحتاج تفصيل كبيرا جدا، تحتاج تفصيلا موسعا، فحتى لا نخرج عن هذا الهدف الذي هو الهدف الأساس الحفظ والإلمام على الجملة بالتفسير، سوف نرجي لعنى الله سبحانه وتعالى لنا فرصة أخرى خارج درس الثلاثاء نتكلم فيها باستقلال عن آية الله سبحانه وتعالى في النحل. لكن نذكر الكلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا. هكذا ينبغي أن تدرس آيات الله سبحانه وتعالى، يعني شوف انظر كيف الغزالي وغيره من علماء المسلمين إذا تتناولوا هذه الآيات يربطونها بخالقها سبحانه وتعالى، اعتراف ونسبة النعمة إلى خالقها. أما في الكتب التي تسمى علمية وأصبح العلم عندهم أن تأتي بحقائق مجردة في زعمهم دون أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات نحن نركز على ما نراه وما نكتشفه، فنحن في الحقيقة لا نخلقها، لأننا لا نخلقها، نحن لا نوجدها، نحن مجرد نتأمل ونكتشف، صندوق مقفل ونفتحه وننظر إلى ما فيه، واضح؟ فهي رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى العباد وآيات تكوينية بجانب الآيات التنزيلية في الوحي لتدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هكذا ينبغي أن تدرس جميع العلوم تربط بالغاية من خلقها، وهو أن تكون دالة على صانعها، كما يقول الشاعر: تأمل قصور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم، يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، وكيف استخرج من نعالها السمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار، الأنوار جمع نورة، واحترازها من النجاسات والأغراض، احترازها من النجاسات والأغراض. قلنا من قبل في بحث التدخين لو تذكرون أن شجر النحل لا يقترب أبدا من شجرة التوتم بها والدخان، شجرة التجايب لا يمكن أن النحل يقترب إليها أبدا لذات من رائحتها. فسبحان الله الذي ألهم يعني مثل هذه الحشرة الصغيرة أن تتجنب ما يقبل عليه الإنسان بكل صراحة، وهو هذا الدخان الخبيث. يقول ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأخلاص وطاعتها لواحد من جملتها وهو أكبر شخصيه وهو أكبرها شخصا وهو أميرها، ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينها حتى إنه لا يقتل منها على باب المنفذ كلما وقع منها على نجاسة، النحل يكون دخل يعني أصابتها نجاسة يقتل ولا يصلح لها بالدخول. لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في نفسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وتهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك، ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتا من السمع واختيارها من جميع الأشكال الشكل المسدس، فلا تبني بيتها مستديرا ولا مربعا ولا مخمسا بل مسدسا لخاصية في شكل المسدس. يقصر فهم المهندس عن درك ذلك، وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يخرج منه، فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المربع حتى لا تبقى فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة. ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت خرج ضائع، يعني لو إن بني على هيئة مربع في هذه الحالة المربع كما تعرفون طبعا كله مضلع تضليع حاد يعني بالزوايا القائمة من الأطراف الأربعة، هذا بيقلل المساحة. طيب كل نوسع المساحة لكل دوائر، الدوائر حينما طريق المربع ما بيكون فيه مسافات ما بين الايه المربعات، لكنها بقيت تكون يعني لا تسمح بحركه واسعه في حين ان الدوائر لما تكون خليه بقى عباره عن دوائر بين الدوائر تتوجد فجوات، فهذه مساحه ضائعه ايضا. واضح؟ نعم. يقول ثم لو بناها مستديره لبقيت خارج البيوت فرج ضائعه، فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تترص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل، أن المسدس قابل والشكل الوحيد القابل أن توجد بالخلايا الجوار بعضها دون أن تتواجد بينها فرجات. فانظر كيف ألهم الله سبحانه وتعالى النحلة على صغر جرمه ذلك لطفا به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه. وفي صبره أنه يهرب بعضه من بعض ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا ويلسع منزنا من الخلية، وربما هلك المنسور، وإذا أهلك شيء منها داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى خارج. وفي صبعها أيضا النظافة، فلذلك يخرج رجعه من الخلية لأنه منتن الريح، يخرج رجعه من الخلية وهو يعمل زماني الربيع والخريف، والذي يعمله في الربيع أجود والصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا يطلبه حيث كان، ولا يأكل من العسل إلا قدر شبعه، وإذا خل العسل في الخلية قذفه بالماء ليكفر خوفا على نفسه من نفاذه، لأنه إذا نفذ أفسد النحل بيوت الملك وبيوت الذكور، وربما قتلت ما كان منها هناك. ربما اللي عنده صلاح هذه يرى أن المعلومات تعتبر محدودة، الى حد بعيد يعني المعلومات الحديثه الان اعظم بكثير، يعني هي ملكه الحديثه وليس ملكا، ملكه النحل مؤنثه. وهذه الجلود التي تتكلم عنها هي الشغلات، والذكر له وظيفه واحده كما هو معروف يهلك بعدها، تفاصيل معروفه الان. قال حكيم من اليوناني لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: انها لا تترك عندها بقالا الا نفته وابعدته واخصصه عن الخليه، لانه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النصيف الكفل. والنحل يسلأ جلده كالحيات، وتوافقه الاصوات اللذيذه في المطربه، ويضره السود، ودواؤه ان يطرح له في كل خليه كف ملح، وان يفتح في كل شهر مره الى اخره. وفي قطعه انه متى ما طار من الخليه يرعى ثم يعود، فتعود كل نحله الى مكانها لا تخطئه. وذكر الغزالي في كتاب الحكمه في خلق المخلوقات ان الله تعالى جعل للنحل رئيسا تدفعه وتهتدي به فيما تناله من اقواتها، فان ظهر مع الرئيس الذي تدفعه رئيس اخر من جنسه قتل احدهما الاخر، وذلك لمصلحه ظاهره وهو خوف الافتراق، لانهما اذا كان اميرين وتلك كل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهما. ثم انها الهمت ان ترعى رطوبات من على الازهار فيستحيل في اجوافها عتلا، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه جفاء للناس كما اخبر الله سبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد، وفيه من اقوات فضلات عظيمه جعلت لمنافع بني ادم، فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح اولاد البهائم واقواتها، وما فضل من ذلك ففيه من البركه والكثره ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما تحمله النحل من السمع في ارجلها لتوعي فيه العسل وتحفظه، فلا تكاد تجد وعاء احفظ للعسل من السمع في الاجناح. فانظر في هذه الذبابه، هل في علمها وقدرتها جمع الشمع مع العسل، او عندها من المعرفه بحيث رتبت حفظ العسل مده طويله باستقراره في السمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها؟ يعني هذه بعض الاشارات يمكن ان نضيف اليها اشياء يعني يسيره من كتاب الاعجاز العلمي في عالم النحل. طبعا الآية الكبرى الواضحة في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى ربك النحل، إشارة إلى أن وراء هذه الهداية العجيبة هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمها وهداها إلى هذه العجائب التي تقع في مملكة النحل. فطبعا بلا شك يعني بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم في هذا بقية القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، القرآن يذكر بغاية الدقة هذه التعبيرات وهذه الأوصاف عن يعني النحل. فالنحل ذكر بعض التفاصيل، القرآن الكريم ذكر بعض التفاصيل عن عالم النحل وسلوكياته ونتاجه، فكانت في زمن الوحي تدرك عن طريق الإجمال. أما أما ما يعني علم بعد ذلك فلا شك أنه على أساس يعني نوع من التفاصيل. أنا عندهم الآن من الأجهزة التي ترصد بها حياة النحل أجهزة لغاية الدقة، يعني مش كان فيما مضى الإنسان بيتابع هذه الأشياء في عين الجعين مثلا، واحد بعينه هيبدأ يراقب النحل وينظر. الآن طبعا أجهزة تصنف تودع تداخل الخلايا، كانت أجهزة وصلت إلى حد أنها صورت كل مراحل نمو الجنين، أو كل يعني النطفة في بدن الرجل وكذلك البويضة في بدن الأنثى، ثم كل مراحل نمو الجنين بمنتهى الدقة. وهذه موجودة في فيلم يدعى معجزة الحياة، معجزة الحياة أخذ جائزة نوبل يعني. المهم إن هم مش يأخذون جائزة، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يسمونها معجزة الحياة، ففيها أدق التفاصيل كأنك تراها بعينك أو كأن أنت تراها بالفعل بعينك، عن طريق طبعا بتبقى كاميرات في حجم الشعرة أو في عرض شعرة في الرأس، ورح تتصور هذه الأشياء. فبلا شك العلم الآن بيكشف لنا أدق التفاصيل عن حياة أمثال هذه الكائنات. معنى أوحى ربك إلى النحل أي أن الله ألهم النحلة وغرس في نفسها وطبعها وفي غريزتها إتيان تجز عنها عقلاء البشر، حيث تبني هذه البيوت سواء في بعض الجبال أم في بعض الشجر أم فيما يستخدمه الإنسان في التعريش. يقول ومما يلفت النظر أن الخطابة في الآية بضمير المخاطب الكاف، أوحى ربك إلى النحل، لم يقل وأوحى الله إلى النحل، ولم يقل وأوحينا إلى النحل، لكنه قال وأوحى ربك إلى النحل، والمخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم الإنسان الذي نزل القرآن الكريم من أجل منفعته. ففي ذلك إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان المعني في خطاب الله عز وجل وبين ما عُهد به إلى النحل من طبيعة وأعمال يقوم بها بإلهام الله سبحانه وتعالى، وأوحى ربك إلى النحل فعمل وجاء عن ذلك كل خير. كذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أنزل الله وحي إلى الأنبياء لهداية الناس أيضا، فينبغي أن ينقادوا لسرعين كما ينقاد النحل لهذا الإلهام الرباني. في الحديث أيضا والذي نفسه محمد بيده إن مثل المؤمنين كمثل النحلة عصى طيبا، كما في الرواية الأخرى مثل النحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود النخل لم تكسر. فإذا حتى الممكن أنكر على أحد أو نصف أحد فإن يكون بلطف وبرفق لا يذبح، وإنما هو كالنحلة لا يذكرها إلا الخير ولا يخرج منها إلا الخير، وحتى إذا تعاملت أو وقعت على عود النخل لم تكسره. ما أنواع النحل؟ فالنحل أمة من الأمم، قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بها حي إلا أمم أمثالكم. هذه حقيقة لم يصبر غورها ولم يدرك كلها إلا عبر الاكتشافات العلمية الحديثة. فالمملكة الحيوانية أمة كبيرة تضم كل الكائنات الحيوانية وتنقسم إلى أمم أصغر، وجماعة النحل يمكن أن يعبر عنها بأنها أمة، أي قسم أو مجموعة من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لها كيانها ونظامها وعلاقاتها، ولها ما يجمعها من أمم أصغر، ولها نشاطها. جماعة النحل تضم سبع عائلات تقع تحت مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النحل القصير اللسان، المجموعة الثانية مجموعة النحل الطويل اللسان. مجموعة النحل القصير اللسان عائلة نحل أندرينا ونحل كل تيدي، نحل هلك تيدي ونحل نمل تيدي، ومجموعة النحل طويلة اللسان نحو النحل الأنثوفورا جيدي والميديا جيدي، وذكر أمثلة وتفاصيل طبعا مكتوبات كتير. لكن الذي يهمنا هو نحل العسل، نحل العسل وهو أحد فروع أمة النحل الكبيرة. دلت الحفريات على أن ظهور نحل العسل على وجه البسيطة حدث قبل بدء في الإنسان. ونحن العسل أيضا قسمنا إلى أربعة مجموعات، الحامل للعسل والجامع للعسل ونحل الصخور والنحل الطويل والنحل الهندي. وفي طريقة نحل العسل تعيش مجموعة معيشة اجتماعية، كل فرد له وظيفته الخاصة، فالملكة لوضع البيض وحفظ النظام داخل الطريقة، أما الذكور فمهمتهم تنفيح الملكة، وتقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى، والأعمال التي تكون الشغالات لابد أن تكون متوافقة مع سن الشغالة، يعني حينما تخرج الشغالة من العين الثلاثية فإنها تقوم بعمل معين وتظل تتدرج في الأعمال الأخرى بتقدم سنها في كل وظيفي تترقى فيه الشغالة كلما كانت أقدم لها أقدمية. وليس للفرد الذي يتكاسل عن عمله اعتبار في الطائفة، أي واحد يتكاسل عن عمل لا حياة أو يتخلى عن وزيره يقتل ويعدم ويتخلص من جثته خارج الخليج. أما مساكن النحل فقد قال تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون طبعا نلاحظ هنا ملاحظة يعني في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن اتخذي، هذا فيه إعجاز وبلاغة تلفت النظر، وهو التعبير بكلمة اتخذي تسير إلى النحل بصيغة المؤنث، لأن لفظ نحل اسم جن هو يذكر ويؤنث. ومن جهة أخرى فإن التعبير بالمؤنث هنا قد يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإناث هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها. ويعني الذكور في النحل ليس لنا إلا وظيفة واحدة فقط وهي وظيفة تلفيح الملك فقط، لكن الذي يعمل ويبني ويجمع كل ذلك هي الاستغلال الإله. واضح التعبير هنا القرآني. طبعا هذه المعلومات حديثة جدا كما في أحد الكتب القديمة أخي علم الدين أو غيرها من حياة الحوادث الدميري، ما كان عندهم قدرة على التمييز بين المذكر والمؤنث. انظر إلى دقة التعبير القرآني، أن اتخذي مخاطبا الإله، نعم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فالتعبير للمؤنث هنا يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإله هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها، وما الذكور إلا للتلقيح فقط، ولا تظهر إلا قبيل موت التلقيح ثم تموت وتندفن. وفي الآية أيضا إشارة إلى مساكن النحل، فقول تعالى لتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، هذا موضوع لشك يعني كبير يطول الحديث فيه. الجبال تفيد وتشمل اللغة معاني الأرض والصخور والكهوف وما يتكون منها نتيجة عوامل التعريف مثل الطين، وأما الشجر فإنه يفيد ويشمل أيضا أجزاء الشجر من جذوع وسوق وأوراق، وكذلك مما يصنع من خشب الشجر وما تاكله، ومما يعرفون يعني ما يستخدم في عمل الأسقف أو العرش. وليس أدل على إعجاب القرآن الكريم العلمي من استعانه لكل ما يمكن للنحل أن يتخذ منه مسكنا له كما سبق لكم، إذ إننا لو استعرضنا أنواع النحل التي سبق في إشارته إليها نجد أنها تتخذ بيوتها في الجبال والكهوف. هنا هو ذكر يعني بعض الصور، الصورة التي تكون هذه في الجبال، هذه تتخذ في داخل الجبال. هذا ذكر جايب صور كثيرة في الجبال وفي الكهوف وفي الشجر وهذه الأشياء، وفي الأرض أيضا في التربة بأنواعها وفي جذوع الأشجار والنباتات، كذلك في الأنابيب التي تقطع من الطين أو الخشب أو القش أو في الخلايا الخشبية الحديثة، هذه أصلها أيضا من الجبال. فمن ذا الذي علم كل نوع من النحل ان يتخذ من ماده معينه مسكنا له لا يرضى غيره بديلا، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ان المتشبع لتركيب النحل واجزائه ونمط تكوينه وما يرتبط بهذا التركيب والتكوين من سلوكيات مطابقه لمضمون الكلمه ذللا ثم السفي ذللا ربك ذللا، سواء كان ذلك بالمشاهدة المدربة أو بالفحص المعملي. إذا استبعنا ذلك نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التركيب والسلوكيات. أي نعم. قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن هذه الحقائق المعروفة في تفاصيلها العلمية المتوفرة حاليا قد أثار القرآن الكريم قبل اكتشافها علميا بوقت طويل، ولم تكن معلومة لبشر حينما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات، أوضح المفسرون أن الله تعالى أذن لها إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات. أما قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا أي سيري في الطريق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، وجعلها الله لك ذللا أي مذللة مسهلة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكها، وقيل ذللا أي مطيعة منقادة مسخرة. فالسبل التي تسلكها النحل في بناء بيوتها وفي تناول طعامها وفي التراب الذي يخرج من بطونها كل ذلك يجري على سلم مستقيم لا ينحرف أبدا، وقد فطرها الله على ذلك. والمعروف أن الثمرات هنا يقصد بها الأزهار والثمرات المتعددة الأصناف من أنابل ونخل إلى آخره. فالنحل بجميع أنواعه سواء كان نحل العسل أم نحلا بريا يستمد غذاءه من الأزهار والثمار، وهو يجمع الرحيق وحبوب اللقاح. والنحل كأي كائن حي يحتاج إلى مكونات الغذاء اللازم لنمو الحياة، فالكربوهيدرات والماء يستمدهما من الرحيق الذي يمده بالطاقة اللازمة له في حياته والتي تساعده على أداء وظائفه، وخاصة ما يحتاج منها إلى طاقة كبيرة مثل عملية الطيران. وأما حبوب اللقاح التي تجمع فهي مصدر للبروتينات، مصدر مهم جدا، حتى انه توجد في المحلات يعني في الخارج، انا ما ادري هنا موجوده ولا لا، بعض المحلات المتخصصه في جمع الاشياء الاعشاب والاشياء الطبيعيه هذه توجد يباع حبوب اللقاح التي تجمع من فرامح ولها قيمه طبعا غذائيه عاليه جدا وبالذات في البروتينات، توجد يعني من ال فحبوب اللقاح التي تجمع مصدر للبروتينات تساعدها على النمو وخاصه للصغار، كذلك مصدر الاملاح المعدنيه والفيتامينات. ولكي تاكل من هذه الثمرات وتزور تلك الازهار وتحصل على ما تستهيه فقد يسر الله سبحانه وتعالى لها طريقها وسهله لها. ومن قدرته تعالى انه وهب لها قدرات وامدها بوسائل تجعلها تؤدي واجبها في سهوله ويسر. ولكي تسلك طريقها مذللا ويسرا فقد جعل من صدرها حجره واسعه، صدر نحن كل حجره واسعه، حيث نتيجه اللي هو نتيجه انضمام الحلقه البطنيه الاولى الى حلقات الصدر الثلاث. ويحتوي هذا الصدر على عضلات كثيره قويه تزود بها الاجنحه، وهو يتسع للاكياس الهوائيه، اكياس هوائيه تنتفع في فراغ الصدر والبطن، وطبعا هذا التزيد من خفه وزن النحله وتسهل لها عمليه الطيران، فهذا من التجميل ايضا غير ذلك. كما ان الصدر قد زود بجناحين على كل ذلك، وجعل هذه الاجنحه تتشابك مع بعضها عند الطيران لتكتسب صفه القوه، حيث زودت مؤخره الجناحين الاماميين بثنيه قويه تعطي الفرصه للخصاصيف الموجوده في مقدمه الجناحين الخلفيين ان تستقر داخلها وتتثبت فيها، فتجعل من الجناحين الامامي والخلفي جناحا واحدا قويا، وبذلك تسلك طريقها في الطيران دون عناء. فلديها الجناح القوي الذي تسك به تيارات الهواء، والمحرك الذي يتمثل في العضلات القويه الموجوده في فراغ الصدر الكبير، كما جعل من اجزاء فمها خرطوما طويلا يختلف في اطواله من نوع الى اخر، حتى يناسب كل نوع تلك الزهرة التي تزورها عميقة كانت أو رحلة، ممكن الزهرة تكون عميقة تمتص الرحيق من مسافة فيمتد الخرطوم كي يمتصها، فتمتص به الرحيق من أعماق الأزهار والثمار، مستخدمة في ذلك الخاصة الثمارية مع مساعدة بنعومها في عملية تحويله إلى حويصلة صلاته، كما أن أمتصها الله سبحانه وتعالى بحوصلة قابلة للتمدد، حوصلة تجمع فيها هذا الرحيق قابلة مرنة تتمدد لتخزن فيها الرحيق بكميات كبيرة، كل ذلك لتتمكن من القيام برحلة طويلة فتطير مددا طويلة ولمسافات بعيدة فتقلل من الجهد المبذول، ولتزور أكبر عدد ممكن من الأزهار والثمرات في الرحلة الواحدة، فتجمع أكبر قدر تستطيعه من الرحيق. وفي هذه الرحلة الطويلة تتاح الفرصة للإنزيمات المفردة من غددها التي أمد الله بها جسمها فتأخذ حقها الوافد في هضم السكريات المعقلة وتحولها إلى سكريات بسيطة مهدومة. كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنحلة أن تجمع الرحيق فقد زودها بأجهزة تجمع بها حبوب اللقاح دون عناء، فجسمها يغطى بشعيرات متفرعة، وأيضا في رجليها الخلفيتين في سلة كي تجمع فيها حبوب يعني اللقاح، كذلك كفوفها الأمامية تقرن بها المفوك وهو الطرف الاعلى للزهره التي فيها حبوب اللقاح حتى تكون في متناولها، كل ذلك يجعلها تجمع كميات هائله من حبوب اللقاح التي تمد بها صغارها لتنمو وتكمل دوره حياتها. من قدره الله سبحانه وتعالى انه جعل من قرني استشعارها اداه للحس والاستشعار من بعد رادار يعني، وحتى لا يعيق من حساسيته شيء، فقد جعل في رجليها الاماميتين منغصا لقرن الاستشعار كي تحفظه نظيفا باستمرار، يعني في رجلين الاماميتين يوجد منغص مخصوص لقرن الاستشعار حيث ما يبقاش فيه عوازل على عمليه الاحساس يعني، ويبقى نظيفا باستمرار، خاصه ان عمليه جمع حبوب اللقاح ربما تكون السبب في ان يكتفي قرن الاستشعار ببعض حبوب اللقاح. حين تفرغ النحله من جمع حملها من حبوب اللقاح وقبل ان تبدا طريق عودتها الى مسكنها لتحليل هذا الحمل فإنها تقوم بتنظيف أرض الاستشعار لتستطيع العودة إلى مقرها بسهولة ويسر كما قلنا لكي لا يسبب تشويشا على هذا الرادار حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة حتى تبقى طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرغ حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحق. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر نحل العسل وأنعم الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها. يعني لو دخل واحد أجنبي نحلة من نحلة من خلية أخرى طبعا تتخذ بالضائف رائحة ولا يمكن لها بالدخول وإنما ما يذكر إلا إلا من معه جواز السفر وهو هذه الرائحة المميزة وبيحصل تفتيش كل واحد داخل يعني ينظر في رائحته فإن كان من أهل الخلية يأذن له في الدخول. وقد وهر الله سبحانه وتعالى النحلة حاسة الشم تستطيع أن تميز بها الرائحة الخاصة لأفراد طائفتها. وما زال العلماء يواصلون دراسة هذا السلوك ويقف العلم حائرا في تفسير بعض الظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا. على سبيل المثال فهذا من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث بها انقسام نتيجة التفريط فإن الطرد المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم. كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا إلى الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني لما يحصل لعملية الانقسام بينهم خلاف يختلف فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية أو يطرد من الخلية ويوصل منها بيطرد عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم بتاع الطرد بحيث ما يستطيع أن يدخل من جديد. كما أن في القرص السمعي الذي يبنيه النحل أكبر مثلا على إبداع الخالق في إخائه لهذه النحلة فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريف التي يستعملها كمخادع لتربية الحجمة الصغيرة أو مستودعات لتكوين العسل أو حبوب النخاع. هذه الثلاثة تعمل إما مخادن لتربية النحل الصغير أو مستودعات تخزن فيها العسل طبعا يخزن العسل بإجراءات في منتهى الدقة والصيانة ويختم عليه بالسمع وسوائل معينة بحيث لا يعني يتطرق إليه ما يبتله أو تستعمل مخازن لحبوب النخاع. من المدهش أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل فإن السفلة الثلاثية للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية وهي السمع بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون. كما أن السفلة الثلاثية هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة ولا يسعنا إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسللين حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملأ العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالص حتى لا يمتص العسل رطوبة أو أي روائح لأن السمع مادة عاجلة فبتختمها وتغطيها بعد تملأها العسل بطبقة من السمع تمنع تقرب الرطوبة كما تقرب أي روائح إلى داخل العسل. وحينما تحتمل العيون على حضنة فإن النحلة تغطيها بغطاء الأساس بحالة بها العيون حتى تستعمل بتسعين عسل تسعين عسل وتعملها بإيه؟ سمع محكم تقتلها عسل مستدل لجنة عسل. أما إذا كان هذه العين تستعمل حضانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في مرحلة النمو فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ يدخل بدخول الهواء مكون من السمع تعمل بقى عجينة من السمع وحبوب اللقاح يسمح بمرور الهواء والاكسجين الى تلك الاحياء الموجوده داخل العين المختلفه. فمن الذي علم النحله ان تغطي عيون اليرقه بغطاء مكون من السمع وحبوب اللقاح حتى يكون ذا مثال؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمه ان يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير مثال؟ اليس هذا الهاما من الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشة ايضا ان النحله عند بلائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص وبعضها مسافة مقدارها 5 على 16 من البوصة 5 على 16 من البوصة يطلق عليها المسافة النخلية ولا يختلف أي نوع من أنواع نحل العسل في ذلك. فمن الذي علم النحل وصول هذا الفن إلى الهندسة والعمارة؟ يعني جميع النحل منذ خلق الله تعالى وإلى إن شاء الله يحافظ عن هذه النسبة بين الأقطاب 5/6 البوصل. ووضح المسافة ثابتة وهي مسافة دقيقة يعني بالنسبة للنحلة. فما يوجد إجابة لهذا إلا أنه وحي الله سبحانه وتعالى الذي صدر آية النحل بقوله وإذ أوحى ربك إلى النحل. إذا كان هذا الإلهام في عامة المخلوقات لكن القرآن يغلبنا على التدبر والتفكر بلفت نظرية لهذه الآية في عالم النمل نفس الشيء في أي عالم العنكبوت نفس الشيء في كل هذه العوالم آيات الله سبحانه وتعالى وإيحاء الله سبحانه وتعالى لها لكي يعني تجلب ما يصلحها وتدفع ما يضرها. ينتج عن الرحلة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للنحلة وذللها لها أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب يعني العسل لأنه مما يشرب مختلف ألوانه البياض الصفراء الحمراء السواد وغير ذلك من الألوان. وذلك أن العسل يتناول ألوانا مختلفة من النباتات والزروع فيجعلها الله سبحانه وتعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها إلا أنها كل فيه من أفواهها الريق. وقال أبو حيان من بطونها أي من أفواهها وسمي الفم بطنا لأنه في حكم البطن ولأنه مما يبطن ولا يبهر. وقيل في تفسير قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أن هذه هي رسالة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يتلون بلون الغناء الذي يتناوله. أما ثمرة هذه الرسالة وأثرها في الحياة فذلك ما كتب عنه قوله تعالى فيه شفاء للناس. ففي هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس أي أن في تناول الناس له شفاء كثيرا شفاء كثير من أمراضهم وعلاجهم وليس لكل الأمراض والعلاج فيه شفاء للناس نذكر يعني ليس لكل الأمراض ولكنه لقسم كبير من الأمراض. ولهذا جاء التعبير القرآني فيه شفاء للناس للتنفيذ ولم يجد بلفظ فيه الشفاء لله الذي يدل على العموم والشمول. فنرجو الاحتياط في هذا يعني الواحد بعض الاخوه ينصحون في كل شيء العكس في كل شيء لا هو قول تعالى فيه شفاء للناس يعني يكفي من بعض الامراض لكن ليس شفاء مطلقا في كل شيء. يعني حتى الاخوه يحصل توسع منهم على غير علم في كثير من الاشياء يعني تبص تلاقي كل شيء يصل له يعني حتى سمعت واحد يقول الثاني كان جايب له تركيبه معينه سائل معين حط عليه زيت حبه البركه مع كذا مع كذا ويمسكه على العسل ايضا يضعه ايه ويزاوي به عينه هو مش كل مرض هيزاوي بهذه الطريقه فلو تمر الا العين يعني اي حاجه ثانيه مات الا العين يعني لا تقترب من العين واضح لان كل الثانيه في الحاله يكون على علم. أنا ألفت النظر لقوله تعالى فيه شفاء لله ولم يقل فيه الشفاء لله فليس كل الأمراض تداوى بالعسل وإنما هو فيه شفاء يعني لبعض الأمراض وبعض العلم. الشفاء هنا قد يكون كليا أو جزئيا باستخدام نوع واحد من الشراب أو باستخدام أكثر من نوع منه. فالرحيق الذي يجمعه النحل وتنزل عليه العطاء العظيمة يتحول به إلى رحيق مهضوم وهو العسل غير الناضج أو غير المحتوم حيث نسبة الماء به تزيد قليلا عن 17-18% وهي نسبة الرطوبة في العسل الناضج. وبعد أن تضعه في عيون الأقراص السمعية وتبخر ما به من رطوبة زائدة يتحول إلى العسل الناضج الذي يغطيه النحل بغطاء من السمع الخالص الذي يحفظه فلا يمتص رطوبة أو تشوبه زائدة ومن ثم يكتب عليه العسل المحتوم. وهذا العسل يختلف نوعه ولونه من محصول إلى محصول ومن موسم إلى آخر. فعسل الموالح يكون لونه مائيا وعسل الزيتون كذلك. أما عسل القطن فلونه كهرماني أو بني فاتح. أما عسل القمح وعسل السدر فلونهما بني غامق. والكثير يعتقد أن المقصود بالشراب هو العسل فقط. والحقيقة أن هذا الشراب الذي يخرج من أجسام اللحم لا يقتصر على العسل فقط بل إن العسل هو أحد هذه الأنواع. وربما يتعجب القارئ حينما يعلم ان السمع هو احد هذه الاسلمه. فالسمع اصله شرار، يعني اصله تائه، وحينما تخرجه الغده السمعيه يكون على الحاله السائله، فاذا ما تعرض الهواء يتحول الى خشوع يمضغها النحل بكفوفه ليصير على الحاله التي نراه نراها عليه. كذلك يختلف السمع في الوانه حسب مصدر الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. ومن الشراب الذي يخرجه النحل كذلك الغذاء الملكي، وهو إفراغ الغدي تفرده الشغلات من غدد خاصة في مقدم رأسها. طبعا الغذاء الملكي هذا يعني بعض الناس لما قرأ يعني آثاره الطبية وصوائده يعني قال يعني إيه هذا يعني يكاد يكون كأنه سحر، واضح من إيه من غزارة قيمته الغذائية، لأنه غني بالأحماض الأمينية اللي هي البروتينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات والفيتامينات، ويستعمله النحل في تغذية الملكة وصغار اليرقات. وله ألوان تختلف حسب فصول السنة والغذاء الذي يتغذى عليه النحل، ويتدرج لونه بين الأبيض الفاتح إلى الكريمي الغامق. وثم النحل النحلة أيضا واحد من الشراب الذي نحصل عليه من النحل الذي يستعمله النحل لإحساس ألم شديد حينما تغرس حملتها هي آلة النزع في جسم يهاجمها لتدافع عن نفسها وخليتها، وهو يستخدم حاليا لبقية أنواع الشراب في العلاج. ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى أنه ألف النحل ألا يتبرغ داخل الخلية، فجعله القدرة على أن يحتفظ بفضلاته في المستقيم حتى يخرج من خليته فيفرغ يعني برغه. فسبحان من أنهى ذلك لتخرج لنا عسلا نظيفا في كشفة، لا يمكن أبدا أن تخرج يحصل إخراج داخل الخلية، إنما تمسك هذه الفترات إلى أن تخرج وتتخلص منها في الخارج كي لا تؤثر على العسل. من ألهم النحلة أن تفعل كل ذلك وأن تسير حياتها في نظام ودقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وفينا عذاب النار. في الحقيقة الكلام هذا اخطر بحث اخطر بحث موجود عندي في المتعلق بالنحل، لكن في كتب اخرى فيها ما هو اعجب واعظم من ذلك بكثير في الحقيقه بكثير جدا، ولعل منها كتاب النحله تسبح الله، كتاب رائع جدا في هذا التدبر في هذا الانتاج. لكن انا يعني راينا الاختصار على هذا الخط لما ذكرنا في مقدمه الكلام، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بايه النحل. قال أبو سعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من النبات من الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر. في الآية السابقة في سورة النحل أشار إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في أحوال الماء والنبات والأنعام والنحل، ثم أتبع ذلك بأن أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته فيما بين ذلك. ضبطوا مراتب العمر في أربعة: الأولى سن النشوء والنماء، والثانية سن الوقوف وهي سن السلام، والثالثة سن الانحطاط القليل وهي سن الكهولة، والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة. كل مرحلة تقصر إلى مراحل أصغر، طفولة ثم المراهقة ثم مرحلة الشباب تبدا مثلا في المسجلات الى مرحله ايه العمر المتوسط الذي يبدا من الاربعين، ثم بعد ذلك ايه العمر المتاخر وهو الشيخوخه فوق الستين. يقول عز وجل: والله خلقكم يعني انشاكم من العدم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر اي اضعفه وارجائه وهو الهرم. وقوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام للصيرورة والعاقبة أي فيصير إن كان عالما يصير جاهلا، فيريكم من قدرته أنه كما قدر على نقله من العلم إلى الجهل أنه قادر على إحيائه بعد إلى مسئلته. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فكما قدر الله سبحانه وتعالى على أن ينقله من العلم إلى الجهل فهو قادر على إحيائه بعد إماتته. قال في العناية: وكونه غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان، كناية عن النسيان، لأن الناسية يعلم الشيء ثم ينساه
فلا يعلموا بعدما علموا، أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل، والمعنى لا يترقى في إدراك عقله وفهمه، لأن الشاب في الترقي والشيخ في التوقف والنقصان. الشاب دائما في حالة ترقي في قدراته وقواته، أما الشيخ في حالة إيه؟ كلما طال العمر كلما تضعف يعني إمكاناته العقلية. وطبعا الوظائف العقلية عموما الذاكرة وغيرها من الوظائف بتتأثر بلا شك في السن الكبير، وبالذات الأشياء الحديثة يعني الأشياء الحديثة، لكن الذاكرة البعيدة الذكريات وأيام الشباب والطفولة وكذا وكذا ما ينتهي، بالعكس أغلب الوقت يتذكرها بمنتهى الدقة. واضح؟ أما الأشياء الحديثة أكل إيه من ساعة مثلا ساعة إيه فضل إيه دي سهل جدا إيه انتهى. واضح؟ إذا علم شيء من هذا فإنه طبعا ما ينسى. وفي الكتاب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان، وأن يعلم شيئا ثم يفنى في نسيانه فلا يعلمه إن سئل عنه، وقيل لئلا يعقل بعد عقله الأول شيئا، وقيل لئلا يعلم زيادة علم على علمه الأول. إن الله عليم خبير. ثم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أي جعلكم متفاوتين فيه، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم. فما الذين فضلوا يعني في الرزق وهم الملاك براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يعني ليسوا بما فيهم إياه فهم فيه سواء أي فيستووا مع عبيدهم في الرزق. الإشارة يعني إلى معنى مهم هو إيه؟ وهو أنكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا الملاك برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني لا يتصور أبدا أن المالك أو السيد يعطي ويعطي ويعطي عبده حتى يصبح مثله تماما في الرزق. ولذلك يقول والآية مثلا ضرب للذين جعلوا لله تعالى شركاء، أي أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم فلكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ولذلك قال تعالى أتى بنعمة الله يجحدون، أي فيشركون معه غيره وهو المنعم عليهم، أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج البالغة بعدما أنعم بها عليهم، فإنه لا نعمة على العالم أجل من إقامة الحجج وإيضاح السبل لإرسال الرسل. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له أيضا توضيح لهذه الآيات. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرض العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر آخره الذي تفقد فيه الحواس ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة أرض العمر لأنه حالا لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بثلاث حالة طفولة، وهذا معروف يعني خلايا المخ إذا تلفت فإنها لا تعود من جديد لا تعوض بخلاف غيرها من الخلايا، لكن خلايا المخ إذا تلفت لا تعود من جديد إلى الحياة. أي نعم. فقوله فهذه حكم بحسب الله تعالى أن يصف هذه المرحلة بأنها أرذل العمر. أرذل العمر لماذا؟ خصه بالرذيلة لأنه إذا حصل فيها فساد فلا سبيل إلى إصلاح ما يفقد في تلك المرحلة من التاريخ. نعم. بخلاف حال السهولة فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء. أوضح هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله تعالى في سورة الحج: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمهم شيئا. الفرق بين آية الحج وبين آية النحل إيه؟ من في سورة النحل هنا لكي لا يعلم بعد علمهم شيئا في النحل من بعد علمهم شيئا. فقال عز وجل في الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وتيبا. ولا شك أن الإنسان لما يتأمل أنه بدون إرادته ينقله الله من حال إلى حال، الله الذي يحدث فيها هذه التغيرات، هذا إشارة إلى 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 صنع الصانع وهو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يغير فيه ما يشاء عز وجل. وأشار إلى ذلك أيضا بقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال عز وجل في سورة المؤمن: ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة باب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بالله من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرغل العمر. وعن علي رضي الله عنه أن أرغل العمر 75 سنة، وعن قتادة 90 سنة، والظاهر أنه لا تحديد له بالسن وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص. فقد يكون ابن 75 أضعف بدنا وعقلا وأشد خوفا من آخر ابن 90 سنة. وظاهر قول زهير في معلقته: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألي أن ابن 80 بالغ أرزل العمر. ويدل له قول آخر: إن 80 وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجماني. قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا أن يرد إلى أرزل العمر لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الثلاث ويبقى لا يدري شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخرق، ولله في ذلك حكمة. وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر. ويتصرح لهذا المعنى من بعض التفسيرات، وما أدق تعبير الشنقيطي يتصرح، يعني ليس استدلال قوي لكنه يمكن أن يؤتنس له بمثل قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ فتأنه الاستثناء هنا اللي قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجعوا إلى أسفل السفلين، فإذا كان أسفل السفلين إشارة إلى أرغب العمر فاستثنى منها إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. وهذا ليس بعيدا في كرم الله سبحانه وتعالى أن من استقام على الإيمان والعمل الصالح أن يعافيه الله من ذلك، لكن في نفس الوقت ليس وجود ملامح أرض العمر علامة على أن الله يبغض هذا العبد أو أن الله خذله أو أنه يعاقبه. كلا، هذه سنة كونية وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن يعني من الملاحظ فعلا حينما نرى اختبار أئمة العلم وقد بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ونجد ما شاء الله يعني يبارك الله لهم في صحتهم وعافيتهم يعني حفظ القرآن وبركة ذكر الله وبركة الاجتهاد في الدعوة لله سبحانه وتعالى وخدمة دينه، كما الشيخ العلامة الجزائر مثلا أو العلامة الألباني حفظ الله تعالى وغيره من أئمتنا وعلمائنا الذين كبروا في السن، ولكن يعني حفظ الله سبحانه وتعالى لهم يعني ما حفظوه في شبابهم من الحواس وما أنفقوه من العمر في طاعة الله وخدمة دينه. يقول عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براج رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أظهر التفسير في هذه الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلا للكفار لأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله، ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له وحده. أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تتركون عبيدي معي في سلطاني؟ ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته مع اعترافهم بأنها ملكه كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم يثبتون الشركاء فلهم لا يصلون إلى مستوى الله، نحن لا نسويهم بالله. لبيك كان ثالثا تلبيتهم في عند الكعبة: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه أنت ولا عكسه. واضح؟ فهم يعترفون بذلك ومع ذلك يعني أشركوا هذه الأوثان مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق، ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى هذه الآية الكريمة في قولان آخران: أحدهما أن معناه أنه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مالك العبيد أن يطعموهم مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون. وعلى هذا القول فقوله تعالى: أما الذين فضلوا مراد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هذا لوم لهم وتقريع لهم على ذلك. فهذا قول ثاني في الآية الكريمة. القول الأول مشهور ما ذكرناه أولا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا الذين فضلوا مراد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. إشارة إلى هؤلاء الذين يعني لا يرضون أن يتساووا مع ما ملوا فيه، وهم في نفس الوقت يرضون ويجعلون الأصنام شركاء لله سبحانه وتعالى في حقه على خلقه هو التوحيد والعباد. فإذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني؟ هذا هو القول أو القول الثاني: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله الذي أعطاكم هذا الرزق. فإذا صار عندك فضل طعام أو فضل كسوة أو فضل رزق فحقك أن تذكر نعمة الله بأن تفيد على من هو دونك بأن تعطيه ما زاد على حاجتك أو ما بقي منك أو ما فضلت به على من هو دونك. واضح؟ فكأن الآية تعاكم وتوثقهم على عدم الإفاضة والإعطاء لمن هم دونهم في الرزق. فما الذين فضلوا لرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء في التمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى، فهذا لوم وتقريع لهم على ذلك. ويرشحوا ويؤيد هذا التفسير قوله عليه السلام أو أمر المالكين أن يفهموا المملوكين مما يفهمون ويكسوهم مما يلبسون، وغير ذلك من الأحاديث التي تحض على ذلك: من كان له فضل زاد فليعدي على من لا فضل له، من كان وهكذا كما هو معروف في الحديث. القول الآخر يعتبر الثالث يعني أن معنى الآية أنه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعا فهم في رزقه سواء، فلا يحتمل المالكون أنهم يردون على ممالكهم شيئا من الرزق، فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم. يعني قوله تعالى هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يعني إياك أن تظن حينما تعطي من هو دونك من الفقراء مثلا المساكين أو العبيد المملوكين، إياك أن تظن أنك أنت الذي ترزقه أو أنك أنت الذي تتفضل عليه لهذا العطية، إنما أنت آلة مسخرة لتوصيل هذه النعمة إلى هؤلاء الفقراء. واضح؟ فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانكم، لكم انتم الذين ترزقونهم، لكنكم سبب لوصول رزق الله اليه، فهو مال الله سبحانه وتعالى رزق الجميع، فهو رزق المالكين ورزق المملوكين، فهم فيه سواء، فالذين فضلوا برزق رزقهم على ما ملكت ايمانهم. لماذا؟ لانهم فيه سواء، كلاهما مرزوق من الله، هذا معنى فهم فيه سواء، يعني كلاهما ينال رزقه من الله الذي هو الرزاق يرزق الجميع، هذا معنى فهم فيه سواء. واضح؟ فإذا كانوا فيه سواء وكلاهما يستقبل من الله ويعني يأخذ رزق الله، فحينما يعطي الذي فضل الغني يعطي الفقير، فهو في الحقيقة ليس هو الذي يرزقه وليس هو الذي يعطيه، إنما المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الثاني. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء، ويدل له القرآن الكريم كما بين. قوله تعالى: أفبنعمة الله تجحدون، إنكار من الله عليهم بخوضهم بنعمته، لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره. أفبنعمة الله يجحدون. وجحد تتعدى بالباء في اللغة العربية، كما قال عز وجل: وجحدوا بها، وجحدوا بها. وقال أيضا: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والجحود بالنعمة هو كفرها. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.